أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الواسطة في الثبوت ذكرنا أنها قد تكون أمرا داخليا أو أمرا خارجيا، وقسمنا الخارجية إلى 4 أقسام. قلنا هذا تقسيم ملحوظ فيه المناط في باب النسب 4، فما تساوى من الواسطة في الصدق خارجا مع المعروض قلنا هو مساو، وما لم يصدق لم يتصادق معه ولم يتحد معه في شيء من الأفراد هو المباين، وما اتحد في الجملة فهو إما الواسطة فيه أعم والمعروض أخص، وإما بالعكس. وقلنا أنه لم يكن بين هذه الأقسام ما يكون بين الواسطة وبين المعروض نسبة العموم والخصوص من وجه. هل وجود مثل ذلك محال أو لا؟ بالمقدار الذي طالعته أمس ما وجدت شيئا في هذا المجال، ولكن بمقدار ما تأملت فيه وهو ليس بمقدار كبير أقول لا يظهر في النظر وجود مانع يمنع عن وجود مثل هذه النسبة بين الواسطة والمعروض، وإن كان فعلا لا يحضرني مثال، لكن لو كان كذلك فهو يرجع إلى القسم الذي يكون المعروض فيه أعم والواسطة أخص، لأننا عندما نفرض بين الواسطة والمعروض نسبة العموم من وجه، يعني الالتقاء بينهما في بعض الأفراد، فحتما بالنسبة إلى مورد الافتراق من جهة الواسطة هذا وجوده كعدمه وليس علة ولا واسطة في ثبوت شيء للمعروض أصلا، وإنما العلة والواسطة في الثبوت هذا المقدار من الواسطة الذي هو ملتق مع المعروض. إذا كان هكذا يصبح أشبه بالقسم الذي كانت الواسطة فيه خاصة والمعروض عاما، حيث يلتقيان في بعض الأفراد ويكون الواسطة علة لثبوت العرض لهذا البعض، وبالتالي للعنوان الكلي العام الشامل له مثل عروض. الضحك مثلا للحيوان أو التعجب للحيوان بواسطة كونه ناطقة، كيف هناك نقول الواسطة في الحقيقة سبب وعلة لعروض وثبوت هذا الوصف لبعض الحيوان وهو الإنسان، ولكن مع ذلك أيضا ينسب إلى الحيوان ولو بلحاظ أنه الإنسان بعضه وهو حيوان أيضا، فهذا الجنس أيضا معروض بهذا العرض بسبب هذه الواسطة. هنا كذلك زيادة كون الواسطة تفترق في بعض أفرادها عن المعروض لا يغير شيئا، لأن بالنسبة إلى مقدار ما تفترق لا دخل لها في شيء، لا دخل لما يفترق منها عن المعروض ولا يجتمع معه أصلا، ولا سببية له في ثبوت هذا العرض، فوجوده يكون كعدمه. هذا الذي جاء في ذهني بالنسبة إلى هذا النحو من النسبة بينهما، فيكون عدم ذكره من باب أنه يرجع إلى هذا ويكون حاله حاله. كنا بصدد بيان ضابطة موضوع العلم على وجه كلي، وذكر المصنف أن موضوع العلم وهو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، ذكر هذا المقدار بنحو الجملة المعترضة، وكل ما تقدم إلى هنا من بحث حول هذه العبارة وهذا المطلب كان في شرح هذه العبارة بالتحديد، عبارة وعنوان العوارض الذاتية، حتى نفهم ما المراد بهذا. وبعد أن أوضحنا بقدر المستطاع نقول، قال المصنف تتميما لبيان هذا الضابط، إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينان وما يتحد معها خارجا إلى آخر العبارة. هذه العبارة من قوله هو نفس موضوعات مسائله عينا، قال البعض إن المصنف أراد بها، وهي مشتملة على شقين متعاطفين معطوف ومعطوف عليه، أراد بها الإشارة إلى الترديد بين احتمالين، بالمعطوف عليه يراد احتمال وهو قوله هو نفس موضوعات مسائله عينا، وبالمعطوف يراد احتمال آخر وهو قوله ما يتحد معها خارجا. أما الاحتمال الأول الذي يراد بالمعطوف فمحصله أن موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله، بمعنى أنه ليس هناك شيء وراء موضوعات المسائل هو موضوع العلم يغاير موضوعات المسائل، ولو مثل مغايرة المفهوم والكلي لمصداقه. مثلا في علم النحو هناك مسائل مثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الاسم ينقسم إلى كذا وكذا وهكذا، هذه المسائل لها موضوعات الفاعل والمفعول والاسم ونحو ذلك. موضوع علم النحو يقول هو هذه الثلاثة أنفسها بخصوصياتها، بحيث يكون متعددا في الخارج بتعددها. في الخارج يكون موضوع العلم ثلاثة، الفاعل والمفعول والاسم مثلا، لا أنه شيء واحد منطبق في الثلاثة وجامع بينها كما في جامعية الكل مع مصداقه. فكل واحدة من هذه هي موضوع للعلم باستقلالها وبخصوصيتها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني الذي تشير إليه عبارة المعطوف، وهو قوله وما يتحد معها خارجان، هو أن موضوع العلم هو الجامع بين جزئيات وأفراد هي موضوعات المسائل المختلفة، هذا الجامع المتحد مع تلك الجزئيات والأفراد في الخارج، لذلك هو عبارة عن الكل الطبيعي الذي يكون له وجود على مستوى الذهن والمفهوم مغاير لوجودات جزئياته لمفاهيمها، ولكن يكون في الخارج متحدا معها، يكون عينها، لأن وجود الكل في الخارج هو عين وجود أفراده وجزئياته. فهنا شيء وراء موضوعات المسائل يسمى موضوع العلم، مغاير لها هو هذا المفهوم الكلي ومغايرته على مستوى المفهوم، ولكنه في العين والخارج والتحقق عينها ذاتها، لا ذاتها بالمعنى الذي تقدم في الاحتمال الأول، هنا قلنا هو نفسه بمعنى أنه هذه الثلاثة، فهو أيضا ثلاثة وهو متعدد بتعددها، هنا هو عينها الصادق في كلها، في كل واحد منها المتحد معه، لا كل واحدة بخصوصيتها واستقلاليتها، من باب الكل والمصداق. فهو مع التغاير المفهومي إذن متحد مع هذه الموضوعات في الخارج، فهو أمر وحداني منطبق في الجميع وصادق بمجموعها، لا بكل واحد واحد منها، لا بالثلاثة ومتعدد، واحد في الكل، لكن لا من باب أن الكل موجود بوجود واحد في أفراده، الكل المعروف والمشهور فيه أنه موجود في الخارج بوجودات متعددة، وفي كل فرد له وجود مستقل، لكن المقصود أنه صادق على كل واحد، المعنى الموجود في كل فرد من الأفراد المشترك بينه وبين كل فرد آخر من الأفراد المنطبق للكل الموجود في الكل ولو في كل بوجوده، هو الموضوع بمجموعه مع قطع النظر عن خصوصيات كل جزء وفرد. أما على الاحتمال الأول فكل موضوع بخصوصيته هو موضوع للعلم، كل موضوع للمسألة بخصوصيته هو موضوع للعلم، ولذلك إذا كانت المسائل ثلاثا، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والاسم نكرة ومعرفة وأمثال ذلك، إذا كانت هذه الثلاثة فموضوع العلم ثلاثة، هي الاسم بخصوصيته والفاعل بخصوصيته والمفعول بخصوصيته. أما على الاحتمال الثاني فالموضوع هو عنوان وكلي الكلمة المنطبق على كل واحدة من هذه، الموجود في كل واحدة ولو بوجود مستقل، لكن الموضوع مجموع هذه الوجودات في كل واحدة المصدوقة لعنوان واحد، التي هي واحدة مع الفرد وواحدة في المفهوم، وهو عنوان الكلمة مثلا. هذان احتمالان. قيل إن المصنف يريد الترديد بينهما، بمعنى أنه في مسألة تحديد موضوع العلم احتمالان، الأول والثاني. من هنا أورد هذا البعض على المصنف بأنه كان المناسب له أن يعطف أحد الاحتمالين على الآخر بأو بدل أن يعطف بالواو، فيقول موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا أو ما يتحد معها خارجا، لأن هذا غير ذاك. وكلمة أو طبعا العطف عموما يقتضي المغاير، لكن كلمة أو أصرح في هذا الترديد وفي تغايرهما وكونهما احتمالين. وأما الواو فتحتمل أن يكون العطف عطف تفسير مثلا، وكون العطف دائما للمغايرة يكون المغايرة بالاعتبار، هذا غير ذاك ولكنه تفسير له. هناك مغايرة من جهة ولكنه هو أيضا من جهة. هكذا قال ثم أورد. لكن الظاهر أن الصحيح أن المصنف يريد أمرا واحدا واحتمالا فاردا. هذا الاحتمال هو الاحتمال الذي تعطيه العبارة الثانية، عبارة المعطوف بشكل واضح، وبالتالي يكون العطف للتفسير. فمراد المصنف أن موضوع علم الأصول شيء واحد له مفهوم متغاير مع مفاهيم موضوعات المسائل، لكنه في العين والوجود الخارجي والتحقق هو عينها متحد معها، ليس هناك شيئان في الخارج، أحدهما موضوع العلم والآخر موضوعات المسائل. هناك هذه الموضوعات للمسائل فيها بعد تقشيرها عن خصوصياتها الفردية والجزئية موضوع العلم، وهو هذا المشترك بين الكل. بجميع هذه الوجودات بمجموعها هو الموضوع في الخارج. واضح كيف؟ هذا الذي نفهمه من هذه العبارة الثانية، هو المراد أيضا للمصنف بالعبارة الأولى المعطوف عليها، وهو سيصرح بهذا المعنى في عبارة أخرى له تأتي في مثل هذه الطبعة في الصفحة 14، حيث يقول ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم يفسره، وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل. هذه عين العبارة الثانية المعطوفة ومعناها معناها، وهنا لم يذكر معها شيء آخر، لا بالعطف بأو ولا بالعطف بواو، فالموضوع هو هذا، واستغنى عن ذكر الثانية والعطف لأن المراد في الموضع الذي هو محل بحثنا شيء واحد يمكن التعبير عنه بهذه العبارة، والتي هي أصرح العبارتين ربما في إفادته. هذا من جهة، أقصد من جهة هو عبر بنفس هذه العبارة لاحقا مقتصرا عليها. من جهة أخرى هو هنا قال في العبارة الأولى المعطوف عليها، قال هو نفس موضوعات مسائله عينان. حتى هذه العبارة عند التأمل والتدقيق فيها لا ينبغي أن تحمل على ذاك الاحتمال الأول، وأن موضوع العلم نفس موضوعات المسائل خارجا بمعنى تعدده بتعددها، وأنه عبارة عن كل واحد منها، وأنه هو هذا وهو ذاك وهو ذلك، وكل منها موضوع للعلم. لا ينبغي أن يفهم هذا، لأنه قال موضوع كل علم نفس موضوعات المسائل، وأكد هذا المعنى بلفظ عينها، لو كان قال هو نفس موضوعات المسائل واقتصر مثلا، فلا ربما تقول مقصوده من أنه نفس موضوعات المسائل أنه هو هي ولو بتعددها وبخصوصياتها كما في الاحتمال الأول. لكن لما أكد ذلك بقوله بعينها نقول العبارة حينئذ أظهر في الاحتمال الثاني، لأن معنى العين الذي يساوي الخارج، الخارج والتحقق، كون هذا عين هذا يعني في التحقق وفي الخارج يفيد ما تفيده العبارة الثانية وهو قوله الكل المتحد معها خارجا، لأن العين هو الخارج، وعينية شيء لشيء تعني اتحاده به في عالم العين والخارج، فتفيد هذا المعنى الذي فهمناه من قوله هو الكل المتحد معها خارجا. لذلك يكون العبارتان مؤديتين لمعنى واحد، وهذا من باب العطف التفسيري. عندكم شيء سيدنا؟
شيخنا بعضهم ذكر أنه هذا الفرق أنه تعدد المسائل، يعني تعدد الموضوع بتعدد المسائل. بعضهم ذكر أنه بعض العلوم ما نحتاج إلى هذا، مثل علم العرفان مثلا، أن علم العرفان هو موضوع المسائل هو الله وموضوع العلم هو الله، فهو عينه يعني ما يحتاج إلى أنه يصير فاعل ويصير تعدد المواضيع لتعدد موضوعات المسائل، هذا ما يكون.
يعني ليس دائما من باب الكلي. خب هذا ربما يكون في خصوص هذا العلم أو أي علم آخر موضوعه الله سبحانه وتعالى، يبحث عن الله لا عن عنوان واجب الوجود مثلا أو أي عنوان آخر يحكي عن ذات الله تعالى بجهة عامة كلية، وإن كان هو منحصر خارجا بفرد، بل يمتنع أن يكون له فرد آخر، لكن يمكن الحكاية عنه بعناوين كلية. لا، هكذا العلم الذي موضوعه الله، هذا العلم الخاص على هذه الذات الخاصة، هذا لأن الموضوع جزئي، موضوع جزئي، فلا يقبل بطبيعته أن يكون موضوع العلم عنوانا كليا مثلا منطبقا مع موضوعات المسائل، بل سيكون هذا الموضوع الجزئي هو الموضوع في كل مسألة من المسائل.
يعني المقصود شأن إذا افترضنا وجود علوم بهذا الكلام يعني ما يصير لا العطف وتفسير، يصير لا فعلا إحنا موضوع
قلت هذا،
هذا وتارة هذا،
قلت هذا من خصوصية هذا ولا يكون إلا في هذا العلم.
فقاعد الكلية شأنها تنتقل
بفرد واحد، بلي، لكن من خصوصية الموضوع وأنه في نفسه جزئي. ماذا أصنع لك إذا واحد أراد أن يجعل علما لخصوص موضوع جزئي ويبحث عنه مثلا؟ ماذا أصنع لك؟ لا يمكن أن يكون كليا. لو كان مثلا هناك جملة علوم، علوم متكثرة فيها موضوعات مختلفة، وكل واحد من هذه الموضوعات جزئي بهذا الشكل الذي تقول، وموضوع العلم جزئياً وعينياً وشخصياً، عبر ما شئت، هو عين موضوع كل مسألة مسألة. لو كان هذا موجود مثلاً كنا نقول القاعدة أوسع من ذلك، لا يشترط أن يكون هكذا ويكون من باب كل متحد مع مصادق، بل يكون أيضاً شخصياً، هو عينه ونفسه بشخصيته موضوع المسألة وكل مسألة. لكن ليس يوجد بحسب الظاهر إلا هذا العلم، وهذا لخصوصية موضوعه، ليست قاعدة يعني عقلية فلسفية بهذا المعنى لا يشذ شيء، أو حتى لو كانت قاعدة عقلية فلسفية فربما نقول كما أقول هذا خارج عنها، من جهة أنه يعني ليس نقدا لها، هذا خارج بالتخصص لخصوصية الموضوع، والأمر سهل يعني أظن بهذا الشكل. هذا ثم إن الداعي للمصنف إلى الالتزام باتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل بنحو اتحاد الكلي بمصادقه، هو أنه لو لم يكن بينهما بين الموضوعين موضوع العلم وموضوع المسألة اتحاد وعينية لكان بينهما تغاير، لو لم يكونا متحدين لكانا متغايرين وكانا متباينين، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن له لازما فاسدا، وذلك لأن المطلوب في كل مسألة هو البحث عن العارض لموضوعها الذي يعتبر عارضا ذاتيا، والذي أيضا يكون من العوارض الذاتية لموضوع العلم، على ما قدمنا من أن موضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. إذن المطلوب في كل مسألة البحث عن عارض من عوارض موضوع المسألة ذاتي، هو أيضا عارض من عوارض موضوع العلم ذاتي، ليكون البحث من صميم العلم ومن مسائل العلم. لكن لو فرض التغاير بين موضوع العلم وموضوع المسألة لما كان هذا العارض المبحوث عنه في المسألة عارضا ذاتيا للعلم، بل كان عارضا لموضوع المسألة ذاتيا، وكان عارضا لموضوع العلم بواسطة عروضه لموضوع المسألة، والمفروض أن موضوع المسألة مغاير له، فهو من العارض بواسطة مغايرة مباينة، أي القسم الرابع من أقسام واسطة الثبوت إذا كانت أمرا خارجيا. واضح؟ وعلى هذا وعند المشهور هذا القسم حتما ليس هو من العوارض الذاتية بل من العوارض الغريبة، هكذا ذكر بعضهم. لكن قلت المفروض أن المصنف جعل كل هذه الأقسام من العوارض الذاتية ولم يخرج عنها إلا ما كان بواسطة في العروض، إلا إذا كان المقصود أنه يصبح هذا من باب واسطة في العروض، وانتسابه واستناده إلى العلم هذا العارض استناد مجازي مثلا. هل هكذا هو ودائما وفي كل الموارد أم لا؟ حسب الظاهر قد لا يكون هكذا في كل الموارد. الأفضل أن يقال إن الداعي للمصنف إلى الالتزام بالاتحاد بين موضوع العلم وموضوع المسائل اتحاد الكلي بالمصادق هو ما أشرنا إليه سابقا من الدليل على وحدة الموضوع المستفاد من قاعدة الواحد أو السنخية بين المعلول والعلة، حيث لاحظ وحدة الغرض المترتب على العلم مع كثرة المسائل بموضوعاتها وأحيانا بموضوعاتها ومحمولاتها. والمفروض أن المسائل هذه موضوعات هذه المسائل طبعا بما هي محكومة بهذه الأحكام ومحمولة لهذه المحمولات مراعاتها هي التي تؤثر ذاك الغرض، فهي دخيلة في هذا الغرض. إذن نسبة المسائل إلى الغرض كنسبة العلة إلى المعلول، ولا بد من سنخية بين المعلول والعلة، والغرض واحد والمسائل موضوعاتها كثيرة متباينة، ولا تسانخ بين الواحد بما هو واحد مع الكثير المتباين بما هو كذلك. فلكي يكون هناك سنخية ونحفظ كون هذا علة وذاك معلولة، لابد من القول برجوع هذه المتغيرات المتكثرة إلى جهة واحدة جامعة تكون السنخية في الحقيقة بينها من حيث وحدتها وبين الغرض من حيث أنه واحد. بهذا الشكل استكشف وحدة الموضوع للعلم مع كون موضوعات المسائل متكثرة بالوجدان، واستكشف كون وحدته بمعنى الجهة الجامعة بين موضوعات المسائل. إذن فقد استكشف كون موضوع العلم كليا منطبقا على موضوعات المسائل ومتحدا معها كما صادق لهذا الكلي. هذا الدليل الذي هو بنظره تام بغض النظر عما قد تناقش أو يناقش غيرك فيه، هو الداعي إلى الالتزام بهذا المعنى. هذا ثم إن هناك من ذكر في علم المنطق أن موضوع المسألة يكون على أقسام، فتارة مثلا يكون عين موضوع العلم، ولعله يقصد بالعين يعني شخصه لا كل متحد معه، أو يقصد أنه جزء من جزئياته. المهم تارة يكون عين موضوع العلم، وأخرى يكون كليا أخص موضوع المسألة، يكون كليا أخص داخلا تحت كلي أعم، ذاك الكل الأعم هو موضوع العلم، وثالث كذا ورابع كذا. وبالجملة يظهر من هذا الكلام الذي ذكروه في المنطق أن موضوع المسألة يجوز أن يكون مغايرا لموضوع العلم. هذا الكلام قد ظهر من كلام المصنف الأخير الرد عليه، وأن موضوع المسألة لا يتغير مع موضوع العلم، وموضوع العلم متحد مع موضوع المسألة خارجا اتحاد الكلي بمصداقه بمصادقه، والتغاير فقط هو في المفهوم. قال بالنسبة وين بلى. الآن أقرأ العبارة لعلي أقول لك شيئا في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول أن موضوع كل علم، وهو الذي يبحث في العلم، وهو أي الموضوع للعلم الذي يبحث في العلم عن عوارض ذلك الموضوع الذاتية. ما معنى العوارض الذاتية؟ أي بلا واسطة في العروض، جميع الأقسام ما عدا هذا. هذا الموضوع لكل علم هو نفس موضوعات مسائل العلم، عينان، وما يتحد معها خارجا. هاتان عبارتان متعاطفتان، قلنا العطف فيهما للتفسير. سيأتي لاحقا، وقد أشرت إلى هذه العبارة عندما قلت هي في صفحة 14 من هذه الطبعة، عندما أعاد قوله هناك الكل المتحد معها. سيأتي أن هذا الكل الذي فهمنا أنه موضوع العلم وهو المتحد مع موضوعات المسائل، قد لا أعرفه إلا بهذه الجهة، لا أعرف له عنوانا خاصا، ولا أعرف إلا أنه كلي موجود في كل هذه المصادق. واضح؟ وليس بالضرورة أن أعرف له عنوانا خاصا، يكفي أن أشير إليه وأميزه بهذا المعنى. وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. الكلي له ثلاثة اصطلاحات كنت أشرت إليها في كلام تقدم إشارة سريعة. الكلي المنطقي والكلي الطبيعي والكلي العقلي، أو اعكس فقل الطبيعي والمنطقي والعقلي. مثلا في الإنسان عندما تقول الإنسان كلي في هذه القضية، تارة تنظر إلى الموضوع وهو الإنسان وهو معنى كلي بلا إشكال، مفهوم كلي، تنظر إليه في نفسه وتقصر النظر عليه. الإنسان في نفسه وبما هو إنسان تقول هذا هو الطبيعي، طبيعي الإنسان، لأن المقصود بالإنسان هذه الماهية، هذه الحقيقة، يعني هذه الطبيعة، فهذا الكل الطبيعي. وأخرى تنظر إلى المحمول في نفسه ووحده بقطع النظر عن الموضوع وانحماله عليه، كما في النظرة الأولى تنظر إلى الموضوع في نفسه بقطع النظر عن انحمال المحمول عليه، يعني تنظر إلى مفهوم الكلي، الإنسان كلي أو الكلي، إلى مفهوم الكلي وحدة الذي يعني قابلية الصدق على كثيرين. فهذا الكلي هو الكلي المنطقي، لأن معنى الكلي في المنطق هو ما يقبل الصدق على كثيرين. وثالثة تنظر إلى الكل الطبيعي، إلى الموضوع بما هو مصدوق للمحمول ومتحد بالمحمول، يعني تلحظ الإنسان بما هو موصوف. وقلت أقصد من الموصوف المعنى العرفي أو المهم غير النحو الاصطلاحي، يعني ولو بنحو الخبر، وهناك جملة لهم الأوصاف الأخبار مثلا قبل العلم بها أوصاف، والأوصاف بعد العلم، أو الأوصاف قبل العلم بها أخبار، وبعد العلم والأخبار بعد العلم بها أوصاف. الخبر والوصف في المعنى واحد، الإنسان كلي أو الكلي، من حيث النتيجة في المعنى في الواقع الإنسان فعلا مصدوق بالكل. في صياغة الجملة تأخذه جملة تامة فتقول الإنسان كلي، أو جملة ناقصة الإنسان الكلي، هذا ليس بمهم. فتنظر في اللحاظ الثالث للإنسان بما هو، للكل الطبيعي بما هو موصوف بالكل المنطقي بقابلية الصدق على الكثيرين في قولك الإنسان كلي، هذا يسمى بالكلي العقلي. قلت هو كل عقلي باعتبار أن خصوصية الكلية المحمولة هنا وهي قابلية الصدق على كثيرين خصوصية ذهنية، خصوصية للمفاهيم، المفاهيم قابلة للصدق على كثيرين، وأما الوجودات الخارجية فكلها شخصية جزئية لا تقبل الصدق إلا على نفسها، ليست إلا هي وليست شيئا آخر غيرها. فإذا كان الكل مأخوذا بقيد وبما هو موصوف ومحمول عليه، إذا كان الكل الطبيعي مأخوذا بما هو محمول عليه، هذا المعنى من الكلية أي قابلية الصدق على الكثير وهي خصوصية ذهنية، فهو حينئذ حتما لن يكون موجودا إلا حيث توجد هذه الخصوصية الذهنية أي في الذهن والعقل، ولذلك يسمى هذا القسم كليا عقليا. إذا تبينت هذه الأقسام نقول قد يقال إن مراد المصنف بقوله وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده، هذا العطف للطبيعي وأفراده على الكل ومصادقه، هذا من باب عطف الخاص على العام باعتبار أن المصنف يريد بالمعطوف عليه الكلي ومصادقه المعنى العام للكلي الجامع بين الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، طبيعي ومنطقي وعقلي. فإذا عطف عليه الطبيعي فقد عطف أحد أقسامه عليه، فعطف الخاص على العام. واضح؟ لكن قد يقال إنه ليس هكذا، وليس يريد بالعبارة الأولى إلا ما يريده بالعبارة الثانية، لأنه ذكر في الأولى وإن عبر بالكل الذي يمكن في نفسه أن يكون مرادا به المعنى الجامع بين جميع أقسام الكل، إلا أنه ذكر قبل ذلك أنه يتحد معها خارجا ويغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه. وهذه في خصوصية في الطبيعي مع أفراده الخارجية ومع هذا القسم الخاص من الكل وهو الطبيعي الذي يتحد بأفراده خارجا ويتغاير معها على مستوى المفهوم، فيكون مراد بالكل الطبيعي. وإذا عطف عليه الطبيعي فقد عطف عليه ما يساوي ويفسره، فهو من عطف المساوي للمساوي الذي يصلح مفسرا للمعطوف عليه. هذا ولأن المطلب الجديد يطول نرجئه إلى بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.